أطيب التحيات وأصدقاء بوجهها لكم مني ومن زميلي المخرج بيتر شاهين من القلب، من قلبنا لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر لبنان الحر. يحبس الشرق الأوسط أنفاسه بانتظار ما سيتأتى من اتفاقية 25 سنة التي وقعتها إيران مع الصين منذ نحو أسبوعين، ما يزيد من الترقب في منطقة مشتعلة بالصراعات الإقليمية والدولية، ويطرح العديد من التساؤلات حول سعي التنين الآسيوي إلى التمدد اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً في إيران، فيصل إلى التخوم العربية والأوروبية والروسية. فهل من تحول استراتيجي سيتم بموجبها يسهم بسحب إيران من ضغط العقوبات الأمريكية وتعزيز نفوذها الإقليمي بالتالي؟ هذا فيما تتجه أمريكا لتخفيف حضورها العسكري في الخليج بعد عقود من الوجود في المنطقة، وإلى أي مدى تشكل الاتفاقية باباً للنفاذ ومدخلاً نحو إعادة ترتيب جديد للمنطقة على أساس الأدوار والأحجام، علماً بأن الأطراف المقابلة تكاد تمتلك الأوراق كلها إذا لم تكن الخرائط اليوم على الطاولة التفاوضية الجاهزة للتنفيذ والتي في يدها مفتاح الربط والحل في ملفات الشرق الأوسط حتى الآن، وبينها طبعاً الجمهورية الإسلامية. ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الكاتب والصحافي الأستاذ حنا صالح، برحب فيك بلبنان الحر.
أهلا وسهلا، تحية لكل المستمعين.
أهلا وسهلا فيك أستاذ حنا. اليوم السؤال يسأل، هل هو انقلاب؟ وهل فعلا اليوم الاتفاقية الصينية الإيرانية ستسهم بتحول استراتيجي من حيث الأدوار والأحجام؟
يمكن القول أنه الاتفاقية حدث كبير، لكنها تندرج في سياق نهج صيني حمل اسم الحزام والطريق، حمل اسم المصلحة الصينية بأن تكون الصين وهي مصنع العالم جارة شعوب الأرض. الصين دولة باتت تحتل المركز الثاني في الاقتصاد العالمي، تبحث عن الأسواق لسلعها، تسعى للسيطرة على مرافق، على مطارات، على أسواق، امتدت من الصين عبر باكستان إلى إيران ومنطقة الخليج، موجودة بقوة في أفريقيا، وصلت إلى لومبارديا وميلانو في إيطاليا، وهناك عشرات الاتفاقات التي عقدتها الصين. الجانب الإيراني أعطى لهذه الاتفاقية ما هو أكبر بكثير من حجمها، بمعنى أن علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اعتبر أن هذه الاتفاقية تندرج فيما أسماه المقاومة النشطة التي ستزيد من سرعة أفول أمريكا، في حين أن حسن عباسي وهو المفكر النظام الإيراني اعتبر أن الاتفاقية تندرج تحت شعار إيران أقوى وأمريكا أضعف، وأضاف نحن القوة التي تشرق شمسها وشمس أمريكا على وشك الأفول. هذا كلام لا يجد له مكانا كي يصرف. بدون شك ستستفيد الجمهورية الإسلامية النظام المتشدد من حماية صينية، لكن الاتفاق يحول إيران إلى سوق للصين، تابع للصين، ورقة في الأجندة الصينية. من يتقدم باتجاه الأسواق هو الصين وليس إيران.
يعني بما معناه أستاذ صالح، هل سيشكل الاتفاق حرب باردة جديدة ولكن مع أمبراطوريات جديدة أيضا، وهل سيكون إعادة ليالطة جديدة ولكن مقسمة مع مناطق نفوذ موزعة على 3 أقطاب؟ يعني هل هو هيدا الجو، هيدا هو الواقع؟
بعتقد انه اذا بدنا ننظر من هيدي الزاويه لهذا الاتفاق بنكون عم نبالغ كثير. الصين هي رمز للعولمه اليوم الاقتصاديه ضد منحى انغلاق عبرت عنه اداره السابقه الامريكيه في اداره الرئيس ترامب.
نعم.
الصين اليوم دوله تهتم بالفضاء، هواوي تهتم باستقبال الفارين من جحيم كوريا ولا ترسل المقاتلين الى كوريا الشماليه، دوله ترسل السلع وتسوق. لكن لولا الراس المال المعولم والامريكي بنوع خاص لما كانت هذه الامكانيه امام الصين للنمو. يجب الا ننسى أن هناك أكثر من 500 مليون صيني يعتبرون من الفقراء.
نعم.
بمعنى أن الدخل السنوي لا يتجاوز 300 دولار. معدل الدخل لا يتجاوز 300 دولار. وهذا لا يمكن الصين من أن تلعب هذا الدور. الصين قوية لأنها 13% إلى 15% من إجمالي صادراتها هي إلى الولايات المتحدة. الصين بدون السوق الأمريكية ستكون أضعف، لكن مشروعها طموح. بأي حال لننظر للأرقام قليلا. شي بينغ أعلن أن مخطط الحزام والطريق ستموله الصين بنحو 1,700,000,000,000,000. يعني بالنسبة للشيء الضخم العالمي هذا رقم كبير، لكنه أقل بكثير من القدرات التي لدى الأمريكيين.
نعم.
بالأمس الإدارة الأمريكية لتحفيز الاقتصاد خصصت 1,900,000,000,000. لا ننسى أن شركة عملاقة مثل أبل قوتها أكثر من 2.5 تريليون. يعني الرقم ما زال محدودا ولا زالت القدرات الكبيرة لا تقارن بما لدى الآخرين، خصوصا أيضا لجهة النوعية. لسنا أمام يالطا جديدة، محاولة إعادة نظر بكمية كبيرة من الأسواق. تسعى الصين لزيادة للاستفادة من خيرات بلدان أخرى وأسواقها لزيادة تنميتها.
استاذ حنا، بعض المحللين بيشبهوا المعاهدة اليوم بمعاهدات الدفاع والصداء السوفيتية بفترة الحرب الباردة اللي ربطت الكتلة الأوروبية الشرقية وكوريا وكوبا والفيتنام بموسكو، ولكن اليوم أين هي معاهدة وارس وأين هو الاتحاد السوفيتي، علما أنه الصين اليوم ليست بحجم الاتحاد السوفيتي بالماضي؟
بدون شك السؤال بالغ الأهمية. لننظر الآن تلك الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي السابق، كانت أسواق فقيرة متخلفة. ما يحصل الآن حيث تمتد الصين تراهن أن تتحول هذه البلدان إلى أسواق لها، بمعنى أن الاتفاق المعقود بين بكين وطهران يعطي الصين الحق باستثمار وإدارة سكك الحديد، المرافق، المطارات، ثم موضوع النفط. وهنا بيت القصيد، الصين ستستورد كل النفط الإيراني بسعر مخفض أقل 30% من السعر العالمي. كل ذلك يمنح الإيرانيين نوع من الحماية من الصين لنظامهم، لكنه سيغير حتما من سلوك إيران. عندما تكون إيران موجودة في العراق، أيضا أنجزت اتفاق، ومع أبو ظبي أنجزت اتفاق، واتفاق آخر مع السعودية، وعقدت اتفاق لمدة 25 سنة لإدارة مرفأ حيفا. عندما ستكون إيران مع الصين ستتغير كل الملامح السياسات الإيرانية.
طيب خلينا نفوت بهالنقطة. نعم خليني نفوت بهالنقطة. بدي لا عذرا على مقاطعتك أستاذ الكريم، ولكن هون ما بتشوف أنه الاتفاق بما أنه بنص على أنه يصير في قوة عسكرية صينية من مستشارين وخبراء وقوات خاصة إضافة للي حضرتك عم تتفضل وتحكي، هل هو نوع من استيعاب شبيه بالأزمة الكورية الشمالية اللي كانت بإشراف صيني؟ من هون يعني السكوت ولا مبالاة الغربية والروسية عن الاتفاق، بمعنى هل ستقبع إيران تحت الوصاية الصينية؟ شيء اللي صار مع كوريا الشمالية ما يريح الغرب والروس وحتى الخليج وإسرائيل الرافضة كليا لبرنامج التسلح النووي الإيراني.
الاتفاقية ستحرم إيران من موضوع السلاح النووي، لن تسمح الصين. هذه الاتفاقية لن تسمح لإيران بالعربدة بأسواق المنطقة، هذا يقطع الطريق على السلع الصينية. يعني ستنتبه إيران ربما في وقت قريب أن الصواريخ لن تؤمن عمل للإيرانيين ولا وسادة نوم هادئ. عليها أن تقلد الصين. الجديد أن إيران تخلت عن كل المبادئ التي قامت عليها، لا شرق ولا غرب، وأنها القوة الصاعدة البديل لأوروبا العجوز وأمريكا الآفلة والصين البعيدة. إيران وقعت في أحضان قوة صاعدة، قوة بشرية كبيرة. أمامنا كوريا نموذج قديم، أمامنا نماذج جديدة. الصين موجودة في أفريقيا، كل الاستثمارات الصينية في أفريقيا باتت ملكية للصين، لأن الدول لم تستطع أن تسدد للصين كلفة التوظيفات التي أقدمت عليها. الصين ليست كاريتاس، ليست مشروع بسيط يمكن تجاوز النهج الذي سيتبعه، وما يتقرر في بكين لا يخضع مطلقا لقرارات مصلحة تشخيص النظام أو فتاوى المرشد. إيران تخشى من التدخل الأمريكي الذي قد يؤدي لتغيير النظام، لكنها ترتاح لكل التدخل الصيني الذي لن يتعاطى مع النظام وتعاطيه مع الإيرانيين في الداخل. بتقديري أنه بعد الاتفاقية نسبيا ستنكفئ إيران أكثر.
يعني بعض المحللين يلي راحوا أنه بقاء إيران أو خضوع على إيران أو سيطرة صينية أو وصاية صينية لإيران منه بعيد.
أنا بعتقد أنه إيران تقاتل دفاعا عن النظام يلي وصل إلى حالة انسداد بعجز عن تأمين متطلبات الاستمرار الداخلي، متطلبات الحد الأدنى من النمو، وقد أدى لتفاقم الصراعات العرقية داخل المجتمع الإيراني. بالنهاية إيران تتكون من مجموعة أقليات كبيرة، الأقلية الفارسية التي هي بحدود 40 أو 45% تتحكم بالآخرين. يعني هذا الانسجام غير موجود، هني بحاجة لقوة يستندوا عليها. وما ننسى أنه معبر كثير. الصين حيث تذهب تأتي بمهندسيها وخبرائها والمفاتيح الأساسية للعمل من الصين، وتأتي أيضا بالقوة الأمنية العسكرية لحراسة المنشآت التي تديرها. يعني سيكون هناك 5000 كمرحلة أولى من المستشارين الضباط والجنود الصينيين لحماية بداية العمل. فنحن أمام وضع جديد، لكن دوما التدخل الغربي والتدخل الضغط الأمريكي كان يطرح مسائل أساسية: حقوق الإنسان، الحريات، الديمقراطية، العدالة، الانتخابات إلى آخره. وهذه مسائل قد تهدد نظام شمولي، في حين أن الصين هي النظام الشمولي الأول، آخر ما يهمها النظام في إيران، يهمها مصالحها الاقتصادية والمالية.
هل الولايات المتحدة يعني مسؤولية ما بالاتفاق اللي صار؟ يعني كأن يكون ترتيب ما للوضع الإيراني؟
أنا بعتقد أنه من العام 2013 بدأت طروحات بأمريكا تحت عنوان احتواء الصعود الصيني، وبدأ الترويج أن منطقة الخليج هي منطقة لم يعد لها التأثير الاقتصادي للولايات المتحدة، لأن أمريكا لم تعد بحاجة لنفط الخليج، والنفط العربي باتت في موقع التصدير، ويجب أن يكون الانتقال باتجاه جنوب بحر الصين والمناطق المحاذية للصين. هذا الأمر أعتقد أنه قاسر جدا. العالم مترابط أكثر، بدليل أزمة صغيرة حدثت في قناة السويس رتبت خلال 4 أيام 500 مليار دولار خسائر للكرة الأرضية. ما زال الموقع الجغرافي للشرق الأوسط يتحكم بالكثير من جوانب الاقتصاد العالمي، ولا يمكن تطويق أو احتواء الصعود الصيني في بحر الصين، بل على امتداد الطريق الذي أعلنته الحزام والطريق أو طريق الحرير القديم. أعتقد على الولايات المتحدة أن تعيد النظر، لأن أيضا مواجهة الصين، مواجهة الاقتصادية مع الصين موجودة، ستكون في أفريقيا، ستكون في الشرق الأوسط، ولا ننسى خصوصا الشرق الأوسط أهمية باب المندب.
صحيح.
حيث الصين أقامت قاعدة لها، هي أول قاعدة خارج الصين في جيبوتي، وأهمية مضيق هرمز حيث ستنشئ الصين هناك بأقرب وقت مرفأ كبير إضافي غير موجود. يعني وقت تتحكم بهرمز وباب المندب مسألة كتير كبيرة.
نعم. طيب استاذ حنا، كمان بالمقابل ما بتشوف انه من مصلحة الصين اليوم انها توازن بعلاقتها مع الامريكي الموجود بالمنطقة، يعني تحصيل حاصل له وجود وله وزن الامريكي هون، خصوصا حجم المصالح الامريكية الصينية اكبر بكتير منها مع ايران؟
بدون شك الاستثمارات، الديون الصينية على امريكا تفوق دين الخزينة الأمريكية، يفوق التريليون دولار. حجم المبادلات التجارية مخيفة، حجم الأعمال الشركات الضخمة الأمريكية والصين مخيفة. لابد من أن يحدث التقاطعات. الولايات المتحدة لم تخسر إيران، لأنها لم تكن إيران في خانتها على طيلة 40 سنة الماضية، لكن الخطر أن تزيد حصة الصين في المنطقة. ليس أمرا عرضيا أن تكون الصين منحت أبو ظبي حق إطلاق لقاح كورونا الصيني، حيث تنتج أبو ظبي 200 مليون لقاح الآن في السنة كبداية. هي خطوة كبيرة. أيضا حجم الاستثمار والتبادل مع السعودية ضخم جدا، يعني أعلى رقم وصل له التبادل مع إيران هو 16 أو 18 مليار، في حين أنه مع السعودية يصل ل 30 مليار. على الولايات المتحدة ربما أن تعيد نظر بكثير من السياسات التي اتبعتها
تجاه المنطقة،
واللي كانت جد استفزازية للسعودية ولا مصر.
نعم. خليني أرجع للاتفاق قبل ما أرجع فوت بالمنطقة، المنطقة العربية استاذ حنا صالح، لكن ما بتشوف اليوم الاتفاق سيشكل باب لطهران للهروب إلى الأمام مع زيادة تعنتها، ولأي مدى سيؤثر على المفاوضات على النووي وسيكون محفز للعودة لإلها؟
الاتفاق سيترك تأثيرات. إلنا التأثير الأول أنه سيكون حماية النظام تحت إيد الصين، وهي عنصر مهم بالنسبة للحرس الثوري الذي بعد 50 يوم سيتسلم رئاسة إيران وكل القرارات بإيران، وهناك تحول جديد بالنظام بإيران. لكن الموضوع النووي موضوع مختلف. حتى الآن، وهذا كان من عام 2015، لم تكن كل القيادة الإيرانية مع الاتفاق النووي. كان يشكك المرشد دائما، علما أن إيران استفادت 150 مليار دولار أدت لانتشار السيطرة الإيرانية على المنطقة. لولا هذه الأموال لما كانت إيران في كل العواصم العربية كما هي الآن. بأي حال، الاتفاق النووي إيران تريد من جانب فريق روحاني، وهو الفريق الضعيف جدا في السلطة الإيرانية، إعادة شيء من الاعتبار، ربما يتم تخفيف العقوبات الأمريكية. لكن أيضا أمريكا وأوروبا باتت أمام وضع جديد، الوضع في المنطقة العربية متحول مختلف عما كان قبل العام 2015. أيضا هناك مبادرات عربية كبيرة، تغيرات عربية كبيرة، ثم لا ننسى اتفاقات السلام بين إسرائيل ومجموعة من الدول العربية. هي كلها عناصر ستضع على طاولة المباحثات إلى جانب الاتفاق النووي الصواريخ الباليستية والتمدد الإيراني في المنطقة. لن تدعم إيران الصين إيران التمدد، ولن تدعم العربدة الخارجية. ويبدو أن هذا المنحى قرأته جيدا بغداد، لأنه بعد 3 أيام فقط على الاتفاق طار القاسمي إلى الرياض.
نعم.
وأنجم مع السعودية.
نعم.
صندوق استثمار سعودي للتنمية في العراق، ولاحقا طار القاسمي إلى أبو ظبي وأنجز اتفاقات بالمليارات مع أبو ظبي. في مسائل عديدة متغيرة، بتقديري هناك خاسر أساسي هو الأوروبيين الذين راهنوا على علاقة مع إيران. لا أعتقد أن الصين ستمنح الأوروبيين إمكانيات كبرى للاستثمار في إيران، خصوصا أن جزء من الاستثمارات موقوفي بالنسبة لموسكو، كون هناك اتفاق بقيمته حوالي 100 مليار دولار مع موسكو. والاستثمارات الأخيرة ستكون بشكل أساسي حصة الصين، إلا في بعض المجالات حيث الصين ليس لديها الإنتاج والتقدم والتطور، مثل صناعة الطائرات المدنية أو صناعة الحافلات والسيارات الحديثة إلى آخره.
طب بس في سؤال قبل ما انتقل للموقف الصيني بالنسبة للاتفاق النووي. استاذ صالح، اليوم ماذا يعني وزير الخارجية الأمريكي أنه الكرة بملعب إيران ولكن بشروط، وهذه الشروط متفق عليها بين الأمريكيين والأوروبيين؟ هل يتوحد أو تتوحد القوى الأمريكية والأوروبية بوجه إيران اليوم؟
الموقف الأوروبي مع إدارة بايدن هو ملتصق بموقف إدارة بايدن، وليس مناوئ كما كان أيام إدارة ترامب. الرئيس ماكرون قبل فترة أعلن أن أي اتفاق جديد يجب أن يلحظ معالجة السلاح الصاروخي والانتشار في المنطقة، ويجب إشراك حلفائنا فيه، وسمى السعودية والإمارات، وهذا ما رفضته بشدة إيران. الموقف الأوروبي أكثر التصاق، أكثر متشدد هون مع الموقف الأمريكي. بأي حال هذه المفاوضات ستأخذ وقت طويل. اليوم أعلن أنه الأسبوع القادم جلسة ثالثة على مستوى الخبراء. حتى الآن ما زال البحث يدور في جدول الأعمال. الموقف الروسي عم بيقول أنه بالنهاية سيكون هناك اتفاق، ولكن المسار طويل جداً. بأي حال من لحظة خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، كان حتى الرئيس ترامب يقول انتظر اتصال من إيران من أجل اتفاق جديد. نريد اتفاق جديد، ممنوع إيران أن تكون دولة نووية، والآن يجب تقييد الصواريخ، لأنه مش مقبول عالميا أنه كل يوم تنطلق الصواريخ من صعدة تستهدف المطارات المدنية بالسعودية أو تستهدف منشآت النفط. أي ضرب لمنشآت النفط بالسعودية بيتهدد الاقتصاد العالمي. إذا بيوصل اليوم برميل النفط $80، لن تستطيع أوروبا الوقوف على رجليها اقتصاديا.
بالنسبة لموقف الصين من الاتفاق النووي استاذ حنا، ما بتشوف انه او حركتها بدها تكون مؤيدة، خصوصا انها جزء من الاتفاق وهيك ما بتقدر تغطي مخالفات طهران النووية؟ يعني ما بعرف شو بده يكون هيدا.
انا اظن ان الممالأة الروسية والايران والصينية لايران لها حدود.
نعم.
لا الصين ترضى بنشوء دولة نووية جديدة ولا الروس يرضون بذلك. الدعم كان بوجه ما اعتبروه بلطجي من جانب الإدارة الأمريكية مع الرئيس دونالد ترامب. الآن قد تكون الصين إيران في المفاوضات شبه وحيدة، يعني الدعم اللي كانت تلقاه أيام ترامب لن تلقاه اليوم. الصين لا يمكن بهالاتفاقات الكبيرة اللي عم تعملها بالنهاية ستستثمر في إيران 425 مليار دولار.
نعم.
كيف ستعوض هذه المليارات الضخمة هذا التوظيف على 25 سنة؟
نعم.
كيف بدها تعوضها؟ لا يمكن أن تعوضها إذا اضطربت الأسواق وإذا استمر موضوع السلاح وموضوع التسابق في المنطقة على النووي وعلى الأسلحة الصاروخية. هذا موضوع يتصادم مباشرة مع دولة متمسكة اليوم بالعولمة إلى آخر نقطة من قتالها، لأنه منح العولمة نقل الصين من مكان إلى مكان.
بالنسبة للمنطقة أستاذ حنا، يعني هناك إعادة تموضع أمريكي، ما بعرف إذا بجوز يعني هذا التعبير بهالشكل، يعني بمنطقة الخليج أعلن عنه من كم يوم بالماضي موديو، وبالمقابل هناك تحشى صينية على المنطقة من البوابة الإيرانية، حيث أصبحت على التخوم الروسية والعربية والأوروبية، ما يتسبب بتداخل مصالح اقتصادية بالدرجة الأولى، وحضرتك عم تتفضل وتحكي فيها. لأي مدى سيسمح الأمريكي والروسي بتهديد هذه المصالح؟
التموضع الأمريكي هي سياسة أمريكية بدأت مع الرئيس أوباما بالانسحاب
رئيس بايدن
تدريجي من مناطق مختلفة.
تقصد
أيضا
تقصد الرئيس أوباما وليس الرئيس بايدن؟
من الرئيس أوباما.
نعم.
من مرحلة الرئيس.
نعم.
أوباما بدأت واستمر فيها الرئيس ترامب وهي مستمرة إلى اليوم. لا أتصور أن أمريكا التي تمتلك من 100 قاعدة عسكرية خارج الولايات المتحدة يؤثر على أداء العسكري تخفيف جنود بمنطقة. على سبيل المثال، كان لدى الإدارة الأمريكية حوالي 600 جندي في شرق الفرات. وزير الدفاع الأمريكي قال إذا حدا بيعبر النهر بنزعل، وإذا زعلنا مندفعوا الثمن. حاولوا يعبروا النهر ودفعون الثمن. يعني العدد ما كتير بيحدد. الانتشار الأمريكي فوق البحار وبالقواعد الرئيسية يغطي، يعني في 11 حامل 11 عمارة حربية هائلة، كل واحدة عليها 100 طائرة حربية فوق البحار. الوجود الأمريكي حول العالم مختلف، بدهم في ضغط بأمريكا لنخفف من هذه الإمكانات. خطوط التجارة يجب أن يتشارك بحمايتها كل من يستفيد، لا يجب أن تكون فقط عبء على الولايات المتحدة. لتدفع الصين الثمن يدفع الآخرين الثمن. هذا التغيير لا يغير كثير بالاستراتيجية البعيدة المدى. تعتقد أنه الولايات المتحدة ستعيد النظر في المنطقة بعلاقات مختلفة مع مصر والسعودية.
يعني لا يمكنها مقارعة الولايات المتحدة بالمنطقة.
يعني الزمن القريب ما بيقول هيك. وإذا انتبهنا أنه الولايات المتحدة بالأمس بالميزانية للنهوض بتريليون وتسعمائة مليون دولار.
نعم.
كان الرقم الأول فيها هو 188 مليار مخصصة للبحث العلمي والتطور، مخصصة للفكر يلي هو بيعطينا أساس السلع المتفوقة وأساس النجاح. هذا لا الصين ولا غيرها عم تقدر تنفق اللي بتنفقه الولايات المتحدة بهالسباق اللي سيستمر مفتوح بأي حال. نحن بعد الكورونا يلي هي حرب كونية، إن بالخسائر البشرية أو الاقتصادية قد يكون هناك متغيرات كثيرة. من الصعب واحد يقدر يقرأ اليوم شو هي المتغيرات اللي بدها تطرأ على المناهج الاقتصادية وعلى السياسات المختلفة. لكن خطوات إعادة التموضع تصب باتجاه لتخفيف النفقات الأمريكية الخارجية ضخمة جدا.
هل الصين، وسؤال يسأل اليوم، هل الصين على استعداد لاستعداء المنطقة العربية من أجل إيران، علما أن تدعو العرب لمعاهدات مشابهة لتلك المعقودة مع طهران؟ يعني
أبداً.
سؤال يسأل.
أبدا.
نعم.
وزير خارجية الصين استبق زيارته إلى طهران لتوقيع الاتفاق مع الإيرانيين بزيارة الرياض،
بزيارة السعودية. نعم.
وتقديم تطمينات للرياض، خصوصا وأنه الصين اللي بتراهن أنه بنهاية هذا العقد هي بحاجة كل طلعة شمس إلى 16 مليون برميل نفط، تحصل منهم على أكثر من 6 مليون برميل من الثلوجين، مثلهم من روسيا، قسم من الإمارات، وحوالي 4 مليون إذا تطور الإنتاج الإيراني، لأنه لا يستطيع الآن أن يؤمن هذا الرهن من إيران. يعني احتياجات الصناعة الصينية 16 مليار، يعني احتياجات 16 مليون برميل، يعني احتياج لعلاقة جد متينة مع السعودية ومع الإمارات. وبأي حال كانت حجم الاتفاقات كتير كبيرة العام الماضي عند زيارة ولي العهد السعودي للصين. زار مجموعة الدول الأسيوية، إيران، باكستان، الصين، وكانت اتفاقاته السعودية مع الصين كتير كبيرة. الصين بالمنطقة هي الشريك الأول الاقتصادي للصين، السعودية هي الشريك الأول. وحتى بعد هذا الاتفاق سيمر سنوات طويلة حتى تصبح إيران منافس للسعودية. يعني لذلك أنا بعتقد الصين لن تستعدي أحد، تريد أن تمر طريق الحرير في كل هذه البلدان.
يعني التوجه لحرب ولو على البارد إقليمية على النفوذ بين إيران والصين من جهة، ودول المنطقة وإسرائيل وأمريكا من جهة تانية، خصوصا مع يعني وجود اتفاقيات أمنية ومظلات أمنية على الجانبين، وأعني التطبيع مع إسرائيل، هذا بعيدا حسب اللي عم تتفضل وتقوله أستاذ حنا.
لا أعتقد هناك حرب ولا تنافس من هذا النوع. هناك تنافس اقتصادي على الأسواق، هذا شيء طبيعي، الكل يقاتل من أجل الأسواق. عندما تتحدث ألمانيا وفرنسا قبل عن استعداد الاستثمار هالقد مليار دولار لإعادة إعمار مرفأ بيروت، هذا صراع المرافق والأسواق وصراع واضح. الروس أخذوا مرافق سوريا وعم بيقاتلوا على مرافق ليبيا، لكن أيضا الصين عملت اتفاق مع إسرائيل، وإسرائيل هي الدولة الأكثر تطور بالمنطقة لإدارة مرفأ حيفا 25 سنة.
يعني طب ماذا يعني عن روسيا؟
العالم مختلف. يعني في البعض يمكن يصوروا أنه هذا الاتفاق الصيني الإيراني يطلق يد إيران وسيطرة إيران. من جهتي أرى مخاطر لكن ليست بهذا الحجم، لأنه إذا استمرت سيطرة إيران بتكون الصين ضحية بأموالها وإمكاناتها وقدراتها للشأن أو المصلحة الإيرانية. هذا أمر خارج التصور، لأنه المقارنة بين الصين وإيران لا تصح من قارن الصين مع الولايات المتحدة، مش مع دولة. الصين دولة سوبر عالمية كالولايات المتحدة، لا تقارن قوتها بدولة إقليمية.
طيب بسؤال
ومحاصرة وضعيفة.
كنا ما نفوت بالشأن الروسي، يعني خصوصا أنه إيران على حدود روسية، ولكن الوقت دهمنا استسحنا. بسؤال أخير، إلى أي مدى ستغير الاتفاقية يعني موازين القوى بالشرق الأوسط، خصوصا إذا كان هناك من إمكانية لسحب إيران من ضغط العقوبات الأمريكية وتعزيز بالتالي نفوذها الإقليمي؟ يعني إلى أي مدى سيغير من الأحجام والأدوار داخل المنطقة؟
بداية المسار لرفع العقوبات عن إيران هو مسار طويل، يرتب على إيران كمية كبرى من التنازلات تتعلق بميزان القوى الإقليمية ودورها الإقليمي. هي أول جانب. الجانب الآخر، المنطقة فيها متغيرات. هناك مباحثات سرا وعلنا لانضمام سوريا إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، تتم في موسكو، تتم في حميميم، تتم في غير مكان، ومقابل إعادة تأهيل بشار الأسد ونظامه. هذا الثمن اللي بده يندفع. معنى ذلك في حدا بده يدفع الثمن على الأرض. هذا الثمن موسكو طلبت من حزب الله أن ينسحب من سوريا وأن تعاد الصواريخ الدقيقة إلى إيران، لأن كل المسائل معروفة. وقت بتوصل موسكو أن تستدعي حزب الله وتطلب منه هذا الطلب، بمعزل عن رد حزب الله رد فعله، معناتها موازين القوى في سوريا باتت مختلفة وليست لإيران هذه اليد الكبرى. وعندما نشاهد مصطفى القاسمي في الرياض وأبو ظبي، أيضا منشوف هذا الهلال الفارسي ليس في حالة صعود، خلافا لكل المؤشرات التانية. الكارثي عندنا في لبنان أن الطبقة السياسية التي استسلمت لحزب الله بكل أسف، الطبقة السياسية اللي استسلمت لحزب الله منحت قوة للإيراني أنه صار بيده حتى موضوع تشكيل حكومة بلبنان، وحكومة بالكاد تدير الأزمة، مش حكومة حل، حكومة بالكاد تدير الأزمة، صار قرارها بإيد إيران. المنطقة تتغير،
قيام
وضع شعبي وضع آخر بلبنان قد يضع لبنان على طريق أن يتم انتشاله مما هو فيه.
أنا بدي أشكرك، على أمل التقيك بحلقات تانية ليمل من الحديث معك أستاذ حنا.
أهلا، شكرا كتير.
الكاتب والصحفي الأستاذ حنا صالح. وصلنا أعزائي المستمعين لنهاية حلقتنا، بشكركم وبقلكم إلى اللقاء.